بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وصلت إلى البرنامج من الحفير من الأخ أبي سهيل، نستأذنكم في إدخاله.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم يا شيخنا الكريم؟ حفظكم الله.
بارك الله فيك، أهلا وسهلا.
نسأل الله أن ينفع بكم يا شيخ يا رب العالمين.
وإياكم آمين.
آمين يا رب. عندي يا شيخنا بارك الله فيك كلام لشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في المجلد الرابع.
نعم.
هل تسمح لنا أن أقرأ ثم أسأل؟
نعم.
قال رحمه الله: وأبلغ من ذلك أن منهم من يصنف في دين المشركين والردة عن الإسلام كما صنف الرازي كتابه في عبادة الكواكب والأصنام، وأقام الأدلة على حسن ذلك ومنفعته ورغب فيه، وهذه ردة عن الإسلام باتفاق المسلمين.
نعم.
وإن كان قد يكون تاب منه وعاد إلى الإسلام.
فإن كان
وإن كان يكون تاب منه وعاد إلى الإسلام.
نعم.
وقال في المجلد 19 أيضا: وهكذا الجهمية ترمي الصفاتية بأنهم يهود هذه الأمة، وهذا موجود في كلام متقدم الجهمية ومتأخريهم مثل ما ذكره أبو عبد الله محمد بن عمرو الرازي الجهمي الجبري، وإن كان قد يخرج إلى حقيقة الشرك وعبادة الكواكب والأوثان وفي بعض الأوقات، وصنف في ذلك كتابه المعروف في السحر وعبادة الكواكب والأوثان.
نعم.
هل يفهم من ذلك يا شيخ السؤال، هل يفهم من ذلك بأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كفر الرازي في فترة بعينه ثم رجع عن تكفيره، أم أنه مات شيخ الإسلام وهو يكفره بعينه؟
نعم.
وهل ثبت عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنه كفر الرازي ونص على أن شيخ الإسلام قد كفره بعينه؟
نعم نعم.
وإن كان كفره بعينه فكيف يتعامل مع هذا الكلام بقاعدة شيخ الإسلام في التفريق بين العين وفي التكفير بين النوع والعين؟
نعم نعم.
وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
وفيكم بارك. الحمد لله رب العالمين. ابتداء، شيء جيد إذا أراد الإنسان أن يستفسر عن كلام عالم أنه لا ينقله بالمعنى وإنما ينقل لفظه، هذا شيء جيد، بحيث إن التعامل لا يكون مع كلام العالم مباشرة لا مع كلام من نقل، لأن الإنسان لا يأمن الإحالة فقد ينسب كلاما إلى عالم من العلماء وإلى إمام من الأئمة حينما يذكر كلامه بالمعنى، ولا يكون هذا من نص كلام الإمام. الأمر الثاني أن قاعدة التفريق بين النوع والمعين معناها أنه حتى يسقط الحكم على المعين فلا بد من أمرين: الأول أن يكون الوصف من تكفير وتبديع وغير ذلك، أن يكون هذا الوصف وصفا ثابتا في الشريعة بأدلتها الواضحة، هذا كفر، هذه بدعة، هذا فسق. الأمر الثاني إذا وجد الوصف من كفر من تبديع من فسق من بدعة من فسق وغير ذلك، فحتى يسقط الحكم على المعين لابد فيه من توافر الشروط ومن انتفاء الموانع، بمعنى أنه قد يقول الرجل كفرا ولا يكون كافرا، وقد يفعل الرجل الكفر ولا يكون كافرا، وقد يكون كافرا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. فالعلماء وضعوا شروطا لابد منها، فمن الشروط مثلا العلم، ومن الموانع الجهل، من الشروط مثلا الاختيار، ومن الموانع الإكراه، وهكذا من الشروط القصد، ومن الموانع الخطأ، فلابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. ثالثا أنه إذا عرفنا أن السلف الصالح رحمهم الله تعالى إذا أنهم نصوا على تكفير معين، انتبهوا لهذه القاعدة، أن السلف إذا نصوا على تكفير معين، حتى العلماء المعاصرون إذا نصوا على تكفير معين، فمعناه أنه قد توافرت الشروط وانتفت الموانع، فلا نعود على أصل القاعدة وهي التفريق بين نوع معين بالإبطال، فنقول سلفنا الصالح عينوا أناسا وكذا وقالوا هؤلاء كفار وما قالوا بتوافر شروط وانتفاء مانع ونص على ذلك، نقول هذا محمول عن هذا قطعا، فإن الذي وضع هذه القاعدة هم، والذي عين هؤلاء الأعيان بالكفر هم، وعليه فيحمل الكلام على ماذا؟ على أنهم كفار عينا وأنه قد ثبت ذلك. رابعا، أن بعض الناس الذين أطلق عليهم وصف الكفر من بعض السلف أنهم إنما أطلقوا ذلك من باب التحذير والإنكار لا من باب إسقاط الأحكام، مثل ما ذكر بعض العلماء عن الشافعي رحمه الله حينما كفر حفصا، فقالوا إنما هذا معناه أنه قال الكفر وليس هذا من التكفير بعينه، فقد يطلق التكفير أو التبديع والمراد منه التحذير، لكن هذا يعرف بماذا؟ يعرف بنص العلماء أيضا أنه لم يكفر ذلك هذا الرجل تكفيرا عينيا، وإنما كان هذا من باب التغليظ. هذه الرابعة. الخامسة، أن كلام الرازي الذي نقله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقال بأن هذا هو الكفر وأن الذي صدر منه هو هذا الكفر، وقد نص في بعض المواضع على ما يدل على كفر الرازي، أن هذا الكلام إنما كان من الرازي قبل توبته، فإنه قد تاب من ذلك ورجع، تاب من ذلك ورجع، ورجع إلى منهج السلف بصفة عامة، وإن لم يرجع إلى منهج السلف الرجوع الكامل، ولكن هذا الرجوع وتلك التوبة ترفع عنه هذا الحكم إن كان قد قصد علماؤنا وإنه شيخ الإسلام رحمة الله عليه تكفيره عينا. أما ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه فإنه قد ذكر كلام شيخ الإسلام في كتابه مفيد المستفيد، نقل كلامه، وذلك لأنه إنما نقل كلامه لماذا؟ لأن كتاب مفيد المستفيد في حكم تارك التوحيد إنما أقامه شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه ردا على من يقول بأنه لا يكفر المعين، فإن بعض الناس كان يقول لا يكفر معين ولو توفرت الشروط وانتفت الموانع، فكانوا يمنعون من كفر المعين، معين لا يكفر حتى ولو توفرت الشروط وانتفت الموانع، نظرا إلى أنه ينطق بالشهادتين. فأقام الشيخ كتابه على تكفير المعين وأن المعين يكفر، واستدل بأدلة كثيرة على ذلك، منها هذا الموضع الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة، أي أن المعين قد كفر، لكن هل هو مات على ذلك؟ إن كتب أهل العلم قد نقلت توبة الرازي وتوبة الجويني وتوبة الغزالي وأنهم جميعا إنما رجعوا عن هذه المناهج بعدما طافوا المعاهد كلها. فكان قصد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه الرد على من استدل بكلام لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في عدم تكفير المعين، فبين ابن عبد الوهاب أن شيخ الإسلام حينما يتوقف في تكفير المعين فلعدم قيام الحجة، أما مع قيام الحجة فإنه يكفر المعين. ولهذا هذا الكتاب ما فهمه البعض حينما ظن أن شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب إنما يكفر المعينين بإطلاق دون ماذا؟ دون توافر شروط وانتفاء موانع. لا، شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب من أكثر من ذكر هذه القاعدة، ولكن إنما يرد على طائفة لا ترى تكفير المعين إذا ما نطقت الشهادتين، بل غلى بعضهم حينما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم هذه، يعني أنه لا يقع شرك بعد ذلك وأنه لا شرك بعد هذا، وبالتالي لا يخرج إنسان من الملة عينا. هذه القصة برمتها أردنا أن نسوق في ضمن قواعد تضبط لنا هذه المسألة إذا ما قرأنا عن أحد من أهل العلم في مثل هذه السياقات، فإننا نعرف أنه لو كفر السلف أحدا عينا فهذا لتوافر الشروط وانتفاء الموانع، وأن التكفير في حقبة لا يعني أنه مات على ذلك، فإن شيخ الإسلام وغير شيخ الإسلام هو من نقل رجوع الرازي عن مذهبه الذي كان عليه، وكذا الجويني وكذلك الغزالي، والله تعالى أعلى وأعلم.